الكذب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل الله جل ذكره وحل لكم ليلة الصيام وفثوا إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صلبة الأنصاري كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل فغلبته عيناه فجاءته امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: وحل لكم ليلة الصيام وفثوا إلى نسائكم. ففرحوا بها فرحا شديدا ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. هذا الباب فيه الكلام على مرحلة من مراحل تشريع الصيام. فإن الصيام لما شرع لم يكن على هذه الصفة التي نعرفها الآن، أن الإمساك يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. لم يكن الأمر كذلك في أول الإسلام أو في أول تشريع الصيام. هناك مرحلة لا بد أن نعرفها أولا، وسيأتي مزيد كلام عليها إن شاء الله، وهي مرحلة التخيير. التخيير في الصيام، وهي التي يقول فيها الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ففي هذه المرحلة كان الصيام مخيرا فيه، كان الصيام واجبا بوصف التخيير، كان من الواجب المخير. فمن شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا حتى وإن كان مستطيعا، حتى وإن كان مستطيعا كان الصيام من الواجب المخير. من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم. ثم بعد ذلك جاءت المرحلة التي ورد بها هذا الحديث الذي رواه الإمام رحمه الله، وهي مرحلة الإيجاب على الجميع. لم يعد الصيام مخيرا فيه، بل صار واجبا متعينا على الجميع. ولكن كان الحكم أن من نام قبل أن يفطر وجب عليه أن يمسك ويتم. من نام قبل أن يفطر وجب عليه أن يتم الصيام من اليوم التالي، لا يجوز له أن يفطر بعد النوم. هكذا كان الحكم كما ورد في هذا الحديث. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا ذكر العشاء، يعني كان من الحكم أيضا أن من أدركته صلاة العشاء ولم يفطر فإنه يجب عليه أيضا أن يمسك وأن يتم الصيام إلى اليوم التالي. هل كان الحكم جامعا بين الأمرين أم هناك اختلاف؟ هذا محل تفصيل بين العلماء، لكن هكذا ورد في حديث ابن عباس. على ما ورد في حديثنا في حديث البراء رضي الله عنه، كان من نام قبل أن يفطر وجب الصيام من اليوم التالي. فوقعت هذه الواقعة، واقعة قيس بن سلمة الأنصاري رضي الله عنه. قال: فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: عندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل، أي كان يعمل في اليوم كله. قال: فغلبته عيناه أي نام. قال: فجاءته امرأته فلما رأته قالت: طيبة لك. هذه كلمة يراد بها أنك لم تحصل على مرادك، لم تحصل على مرادك فأصابتك الخيبة. هذه الخيبة التي حصلت لأنك لم تحصل على ما تريد. فكان رضي الله عنه يريد الإفطار ولم يحصل على ما أراد، فغلبته عيناه من التعب فنام. والحكم أن من نام إيش؟ لم يفطر، وجب عليه أن يتم الصيام في اليوم التالي. قال: فلما انتصف النهار، أي من اليوم التالي، غشي عليه من شدة التعب. قال: فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية. يقول الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. والرفث هنا الجماع، وقد سبق الكلام على هذا، إلى قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وسيأتي الكلام على هذا الموضع من الآية. فأنزل ربنا تبارك وتعالى الرخصة، واستقر الأمر على هذا الذي نعرفه الآن، أن الصيام والإمساك يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا هو الذي استقر عليه الأمر، فرح المسلمون بذلك فرحا شديدا، وصار من غروب الشمس إلى طلوع الفجر من اليوم التالي يجوز لك أن تفعل ما تريد مما كان محرما عليك في الصيام. تكلم عن المباح طبعا، طعام والشراب والجماع، المباح الذي كان محرما عليك في الصيام صار يجوز لك أن تفعله في هذه الفترة كلها. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فيه البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا هشيم قال أخبرني حصين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد حدثني سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال: أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر. فكان بلال إذا أراد الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعد من الفجر، فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار. هذا الباب فيه كلام على بداية وقت الصيام. متى يبدأ وقت الصيام؟ الجواب: من طلوع الفجر. وما المراد بالفجر هنا؟ لأن الفجر فجران، الفجر فجران. هناك الفجر الأول الذي يسمى بالكاذب، وهناك الفجر الثاني الذي يسمى بالصادق. الفجر الأول هو الذي يظهر فيه ضوء يسير، يظهر فيه ضوء يسير. ثم يعقبه الظلام، ثم يعقبه الظلام. وأما الكتب الثاني الصادق فهو الذي يظهر فيه الضوء ثم ينتشر شيئا فشيئا، ينتشر الضوء شيئا فشيئا حتى يملأ الأفق والسماء. فالفرق بين الفجرين أن الفجر الأول يعقبه ظلام، ليس الضوء الذي يظهر فيه ضوءا منتشرا مستمرا، وإنما هو ضوء يسير يظهر ثم يختفي ثم يعقبه الظلام. وأما الفجر الثاني فالضوء فيه يستمر في الانتشار حتى يملأ الأفق والسماء. طيب، العلماء متفقون، العلماء متفقون على أن الفجر الأول لا يتعلق به شيء من الأحكام، الفجر الأول لا يتعلق به شيء من الأحكام، الأحكام كلها معلقة بالفجر الثاني. ونتكلم تحديدا على الصلاة والصيام. فالصلاة، صلاة الفجر، الصلاة مكتوبة في هذا الوقت، وقتها الفجر الثاني لا الأول، يبدأ وقت الصلاة من الفجر الثاني لا الأول. والصيام يبدأ وقت الإمساك من الفجر الثاني لا الأول. فإذا ظهر الفجر الأول لم يحرم عليك شيء مما يحرم عليك في الصيام، فيجوز لك بعد الفجر الأول أن تأكل وتشرب وتفعل ما تريد. متى يحرم عليك هذا؟ متى يجب الإمساك؟ عند الفجر الثاني. فهذا بدلالة النصوص وبإجماع أهل العلم أن الفجر الأول لا يتعلق به شيء من الأحكام، لا يدخل به وقت الصلاة ولا يبدأ به وقت إيش؟ الإمساك، الصيام. هنا موقف حصل لعدي بن حاتم رضي الله عنه، قال: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض. استعمال الخيط في الآية يراد به الليل والنهار كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام، ليس المقصود خيطا من الذي نعرفه من الخيوط التي تستخدم في الحياكة وما أشبه، لكن كما قال العلماء لم يكن في لغة عدي رضي الله عنه استعمال الخيط بهذا المعنى في لغة عدي، لأن العرب لهم لغات ولهجات، فلم يكن عدي رضي الله عنه يعرف في لغته أن الخيط يستعمل بمعنى الليل والنهار، فحمل الخيط على الخيط المعهود المعروف الذي هو الخيط الذي يستخدم في الحياكة وما أشبهها، فأتى بخيط أبيض وخيط أسود. ماذا فعل؟ قال: فجعلتهما تحت وسادتي، وضع الخيطين تحت الوسادة التي ينام عليها. قال: فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، يعني جعل ينظر في الليل هل تميز له الخيط الأبيض من الخيط الأسود أم لا، وطبعا لم يتميز له شيء فبقي على حالته هذه. قال: فقلبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: إنما ذلك سواد الليل والبياض النهار. فبين له صلى الله عليه وسلم المراد. وهذا شاهد من شواهد متعددة على أن الصحابي ربما خفي عليه شيء من دلالة القرآن أو السنة، فبينه له النبي صلى الله عليه وسلم كما في الواقعة المعروفة لما أنزل الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فجاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ألم تسمعوا قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. فبين أن المراد بالظلم غير ما تبادر إلى ذهنه. هنا الشرك. فالصحابي ربما خفي عليه شيء من دلالة النص فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأوضح له. ونشير هنا إلى أن إسلام علي كان متأخرا. علي بن حاتم رضي الله عنه أسلم في وقت متأخر في العام التاسع والعام الثامن تقريبا، والآية نزلت قبل هذا بكثير لأن فرض الصيام كان في السنة الثانية من الهجرة، وفي الحديث الذي رواه البخاري بعد هذا ما يشير إلى ذلك، ما يشير إلى تقدم نزول آية الصبر حتى يبين أن نزولها لم يكن وقت إسلام علي، لأنه ربما ظن أحد من الحديث الأول أن عديا لما أسلم نزلت الآية، وكان نزول الآية في وقت إسلام علي وليس كذلك، فالآية نزلت قبل هذا بكثير. وقوله لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عقار إلى آخره، المقصود لما بلغني نزول الآية، ليس المراد أنها نزلت وقت إسلامه، إنما المراد لما بلغني نزول الآية، لما عرفت أن هناك آية في القرآن فيها كذا وكذا. فهكذا فهم من الآية مباشرة حتى بين له النبي عليه الصلاة والسلام، واضح؟ فالآية كان نزولها متقدما على هذا بكثير. طيب كيف نزلت الآية؟ هناك حديث يبين هذا وهو الأقوى البخاري بعد هذا من حديث سهل بن سعد قال أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الخلف. يعني هذا الحديث فيه بيان كيف نزلت الآية، لم تنزل هكذا دفعة واحدة أو جملة واحدة، وإنما نزل أولا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود فقط. طيب ماذا حدث؟ قال فكان رجال إذا أرادوا الصبر ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود، يعني أيضا وقع نفس الخطأ في الفهم لبعض الصحابة رضي الله عنهم وقت نزول الآية، يعني قبل حادثة من؟ قبل حادثة عدي بن حاتم، أيضا وقع نفس الاشتباه لبعض الصحابة رضي الله عنهم، جعلوا يربطون في أرجلهم خيوطا بيضاء وخيوطا سوداء. قال ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، يعني جعل يستمر في الطعام والشراب إلى آخره حتى يتبين له أو يتميز له الخيط الأبيض من الخيط الأسود في رجله. قال فأنزل الله بعد من الفجر، نزل بعد ذلك تمام الآية. قال فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار. فتبين من هذين الحديثين ما يتعلق بنزول الآية وما حصل لبعض الصحابة في ذلك، والحكم كما ذكرت لكم بداية وقت الصيام الفجر الصائم، وهذا هو معنى الآية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا لا يتحقق إلا في أي فجر، في الفجر الصادق، لأن الفجر الكاذب أو الأول لا يصدق عليه هذا، لأن الفجر الأول كما ذكرت لكم عبارة عن ضوء يختفي ثم يسود الظلام بعد هذا. طيب هل هذا تبين فيه سواد الليل من بياض النهار؟ لا، ما تبين فيه شيء، إنما استمر السواد بعد هذا، استمر الليل. فالآية تبين بوضوح أن المقصود الفجر الصادق، وسيأتي في الأحاديث أيضا في الأبواب التالية ما يؤكد هذا. من الأحكام التي تنبني على الآية أيضا أن الآية نص في أن الصيام إنما يجب عند تحقق رؤية الفجر، الصيام إنما يجب عند تحقق رؤية الفجر، لأن الآية إيش فيها؟ حتى يتبين لكم، فإذا لم يتبين لنا فعندئذ لا صيام ولا إمساك. فبنى العلماء على هذا مسألة مهمة وهي جواز الأكل عند الشك في طلوع الفجر، فمن شك في طلوع الفجر فله أن يأكل حتى يتيقن، وهذا فيه آثار متعددة عن الصحابة وغيرهم من السلف رحمهم الله. فإذا شككت في طلوع الفجر لم يتبين لك طلع ولا لم يطلع، يجوز لك أن تكمل طعامك أو شرابك أو ما أشبه ذلك. واضح؟ حكم آخر ومسألة أخرى مهمة جدا، الآية وما سيأتي من الأحاديث إن شاء الله نصوص واضحة في انتهاء الإفطار عند تحقق الفجر. انتبه إلى الآية وكذا الأحاديث، نصوص واضحة في أن الإفطار ينتهي عند تحقق الفجر، فإذا تحققت الفجر فلا طعام ولا شراب بعد ذلك. أين النص في الآية؟ فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يبقى حتى هنا لإيه؟ للانتهاء، انتهاء الغاية. ثم أتموا الصيام إلى الليل، فأمر بالصيام بعد هذا الوقت بالتحديد، فبمجرد تباين الليل من النهار يجب عليك أن تمسك وتتم الصيام إلى الليل في اليوم التالي. واضح؟ والأحاديث كما سيأتي معنا نصوص واضحة في هذا أيضا، وعليه فالمذهب الصحيح وهو ما عليه جماهير العلماء، بل لا نبالغ إن قلنا إن الأمر قد استقر عليه. هذا المذهب الصحيح هو وجوب الإمساك بمجرد تحقق الفجر، وبالنسبة لنا فكيف نتحقق الفجر؟ بإيش يا إخواني؟ إيش تسمعون عند الفجر؟ الأذان ولا إيش؟ طيب، إذا بمجرد سماع الأذان يجب عليك أن تمسك، هذا هو المذهب الصحيح. وإن كان بعض السلف قد خالف في هذا قديما، لكن هذا القول مرجوح. والدليل أن الآية والأحاديث كما ذكرت لكم نصوص واضحة، فلا يجوز الانتقال عنها إلا لنص صحيح صريح. لا يجوز أن نترك كتاب الله تعالى، الآية واضحة جدا لا تحتمل تأويلا، لا يجوز أن نترك كتاب الله ولا الأحاديث المستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لنص صحيح صريح. صحيح في ثبوته، صريح في ماذا؟ في دلالته. لماذا أقول هذا؟ لأنه قد جاءت فعلا أحاديث تبين جواز الأكل والشرب بعد الأذان، لكنها ما بين صحيح غير صريح وما بين صريح غير صحيح. هذه الأحاديث ما بين صحيح غير صريح وما بين صريح غير صحيح. فأصح ما جاء في هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. هذا هو أصح ما جاء من الأحاديث في الرخصة في هذا الباب. وعندما أقول أصح لا يلزم أن يكون صحيحا، فإن الراجح فيه الضعف، لكن الأمر فيه قريب بالنسبة للأحاديث الأخرى، الأحاديث الأخرى ظاهرة الضعف، لكن هذا هو أقوى ما جاء في الباب، يمكن أن يحسن في قول بعض العلماء، لكن الأظهر فيه الضعف. طيب، عند من يصححه؟ نقول هذا صحيح غير صريح. لماذا؟ لأن الحديث فيه كلمة ماذا؟ النداء، إذا سمع أحدكم النداء. طيب أي نداء؟ النداء الأول ولا النداء الثاني؟ الأذان الأول ولا الأذان الثاني؟ لأنه كما سمعنا في الأبواب التالية كان للفجر إيش؟ أذانان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما سيأتي معنا الآن: إذا سمعتم أذانا بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. طيب، إذا نحتاج الآن إلى الجمع بين الأحاديث، فكلمة النداء في حديث أبي هريرة تحمل على النداء الأول جمعا بين الأحاديث. واضح؟ فليس المقصود بالنداء في حديث أبي هريرة عن النداء الثالث. فهذا نقول فيه صحيح غير صريح عند من صححه. وأما الأحاديث الأخرى كمثل حديث حذيفة قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع، وكذلك ما جاء من حديث عمر وغيرهما في الباب، فهذا كله ضعيف لا يصح منه شيء. وبهذا تعرف ما في قول الحافظ رحمه الله في الفتح من تصحيح حديث حذيفة قال رواه فلان وفلان بأسانيد صحيحة، يعني فيه نظر كبير، إنما حديث حذيفة معلم بالشذوذ وتفصيل هذا واضح. فالمذهب الصحيح وما عليه جماهير العلماء من أصحاب المذاهب وغيرهم، حتى لو قال قائل إنه قد استقر عليه الأمر فإن ذلك ليس ببعيد، أنك بمجرد أن تسمع أذان الفجر الفجر الثاني الصادق تمسك مباشرة، فإن كان معك طعام أو شراب أقلعت، ومن كان يجامع نزع، من كان يجامع فسمع النداء وجب عليه أن ينزع فورا، وفي هذه الحالة طبعا الفاردة لا قضاء عليه ولا كفارة. من كان يجامع فسمع النداء فنزع من حينه فلا قضاء عليه ولا كفارة ويتم صيامه ولا حرج، لأن سيأتي معنا إن شاء الله تعالى أنه لا بأس بصيام ماذا؟ الجنب، يعني يجوز أن يطلع عليك الفجر وأنت جنب، ما في مشكل، الصيام صحيح لا بأس به. واضح يا إخوة؟ قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال. حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر والقاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن بلالا كان يؤذن بلال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. قال القاسم: ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا. هذا حديث من الأحاديث التي أشرت إليها نص واضح جدا في أن الإفطار إنما ينتهي عند الأذان الثاني، فإذا حصل الأذان الثاني فعندئذ ينتهي الإفطار، ينتهي الطعام والشراب، ويجب ماذا؟ الإمساك. من فوائد الحديث أن للفجر أذانين، هذه خصيصة للفجر، لا يجوز هذا في الظهر وللعصر وللمغرب وللعشاء، إنما هذا في الفجر خاصة يجوز فيه أذانان، بل هذا هو المستحب، ولولا تفريط الناس وغياب السنة لكان ينبغي أن نحرص على هذا. فالفجر له أذانان. متى يكون الأذان الأول؟ عند الفجر الأول، عند الفجر الكاذب الذي ذكرناه، فعندئذ يكون الأذان الأول. وفائدة هذا الأذان كما ثبت في الحديث الآخر في الصحيح: ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. فائدة الأذان الأول ليس إعلاما لدخول الوقت، لأن الوقت إيش؟ لم يدخل بعد. ففائدة الأذان الأول أنه تهيئة، استعداد ليرجع قائمكم، يعني إذا كان في واحد يقوم الليل في هذا الوقت يستريح ويتأهب لصلاة الفجر، ويوقظ نائمكم إذا كان في أحد نائم يستيقظ ويستعد. طيب، وأما الأذان الثاني فلا يكون إلا عند دخول الوقت، عند طلوع الفجر الصادق. ونلاحظ في الحديث في قول القاسم أن ما بين الأذانين قليل جدا، قال: ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا. يرقى يعني يصعد، يعني مجرد أن هذا يصعد وهذا ينزل، هذا هو ما بين الأذانين فقط. فبهذا تعرف أن وقت الفجرين متقارب جدا، وقت الفجر الصادق والفجر الكاذب متقارب جدا، فكذلك الوقت ما بين الأذانين مجرد أن هذا يصعد وهذا ينزل فهذا وقت قريب جدا. من فوائد الحديث أيضا بالنسبة للأذان جواز أذان الأعمى إذا كان هناك من ينبهه أو يخبره لأن ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه كان طريرا. وفي الحديث الآخر قال: وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. يعني كان هناك من يرفض له إيه؟ الفجر. كان هناك من يرفض في الفجر، فإذا طلع الفجر قال ابن أم مكتوم أصبحت أصبحت، فماذا يفعل ابن أم مكتوم؟ يؤذن. نعم. قال الإمام رحمه الله: باب تأخير السحور. حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنت أتسحر في أبي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بيان لحكم من أحكام السحور وهو تأخيره. وأولا بالنسبة للسحور، السحور بضم السين هو التسحر نفسه، عملية التسحر، فعل التسحر. والسحور بفتح السين هو الطعام الذي تتسحر به، الطعام نفسه، كمثل ايه؟ الطهور والطهور. الطهور بضم الطاء هو التطهر، فعل التطهر. والطهور بفتحها هو الماء الذي تتطهر، فكذلك السحور والسحور. طيب، من أحكام السحور استحباب تأخيره قدر الإمكان، يستحب أن تؤخر السحور قدر الإمكان، وقد جاءت في ذلك أحاديث، والإمام البخاري رحمه الله قد أورد هنا حديث سهل بن سعد قال: كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود. قول السجود يريد به الصلاة، هذا من إطلاق البعض وإرادة الإيه؟ الكل. والصلاة قد يقال لها أحيانا ركعة، وقد يقال فيها سجدة، وأطلقت في النصوص الشرعية على بعضها، على بعض الصلاة، كما في قول الله تعالى في الحديث الذي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الصلاة هنا هي ماذا؟ الفاتحة. فقوله هنا أن أدرك السجود يريد به الصلاة، أن يدرك صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله ثم تكون سرعتي يفيد أن ما بين سحوره وما بين أذان الفجر قليل جدا، بمجرد أن يتساهل يحتاج أن يسرع حتى يدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. طبعا ليس المقصود الإسراء المنهي عنه الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن المقصود أنه يحتاج أن يبادر في إدراك الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا يفيد أن السحور يكون وقته متأخرا جدا. وليس المراد بهذا ولا بد السحور الذي نعرفه، يعني طبعا نحن نتسحر بطعام ما شاء الله كثير، يعني ليس المقصود أنك تجعل هذا الطعام الكثير في هذا الوقت تحديدا، يعني لا يمكنك أن تأكل هذا الطعام الكثير، نسأل الله لكم ولك العافية، يمكن أن تأكل هذا في وقت يعني متقدم بعض الشيء، لكن تجعل هذا حتى تصيب السنة وحتى تصيب المستحب في هذا، أنك يعني قبل الأذان بمقدار يسير جدا تحرص أن تأكل شيئا أو تشرب شيئا حتى تصيب السنة في هذا. لأن طبعا يعني تأخير الطعام الكثير إلى هذا الوقت فيه أضرار طبية، من الناحية الطبية هذا فيه أضرار، فحتى تصيب السنة كل ما شئت قبل هذا، وقبيل الأذان كل شيء يسير أو اشرب شيئا يسير. الحديث أيضا من الأحاديث التي أشرت إليها، هذا صريح جدا في أنه لا سحور بعد أذان الفجر، يعني بمجرد ما يتسحر يسرع حتى يدرك النبي عليه الصلاة والسلام. لو كان يجوز السحور بعد الأذان لما احتاج ماذا؟ لما احتاج أن يسرع. فهذا صريح جدا في أن وقت السحور إنما ينتهي عند ماذا؟ عند أذان الفجر، عند طلوع الفجر الصالح. والحديث التالي أيضا نفس المسألة، يقول الإمام رحمه الله: باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا فقير أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قلت: كم كان بين الأذان والسحور أو السحور من فتح؟ قال: قرب 50 آية. ففي هذا الحديث بيان لما بين السحور وأذان الفجر. قال: قرب 50 آية. 50 آية متوسطة معتدلة. اكتب هكذا: متوسطة معتدلة. متوسطة يعني في الطول، يعني ليست آية طويلة جدا، يعني ليست كآية الدين مثلا آية المداينة، وليست آية صغيرة جدا كمثل قل هو الله أحد، لا، آية متوسطة معتدلة، أي في النفس في القراءة، يعني لا يقرأها واحد سريع جدا ولا واحد بطيء جدا، لا، وسط. واضح؟ وهكذا كانت عادة العرب أنهم يوقتون الأشياء بالأفعال، بالأفعال، كمثل ما كانوا يقدرون مثلا بحلب الناقة بقدر ما تحلب ناقة، يعني يسأل عن وقت شيء معين يقول بقدر ما تحلب الناقة، أو بقدر فواق ناقة، أو ما أشبه ذلك، هذا كله موجود. فهذا يبين لك أن السحور أيضا يستحب تأخيره لدرجة أنه يكون بينه وبين أذان الفجر مقدار 50 آية متوسطة معتدلة. قال رحمه الله: باب بركة السحور من غير إجابة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وصلوا ولم يذكر السحور. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أول صلاة فواصل الناس فشق عليهم فنهاهم. قالوا: إنك تواصل. قال: لست كهيئتكم، إني أظل أطعم وأسقى. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. قوله باب بركة السحور، هكذا أسند صراحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني، قال: تسحروا فإن في السحور بركة. وما البركة التي في السحور؟ أو السحور أن يجوز أن تقول بركة في كليهما، في نفس الطعام وفي خيار التسحور. ما البركة التي تكون في ذلك؟ قال العلماء: هذه البركة من وجوه. أولا: التقوي على الصيام، التقوي على الصيام. ثانيا: مخالفة أهل الكتاب، مخالفة أهل الكتاب، لأنه جاء في الأحاديث الأخرى: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. ثالثا: إصابة السنة، إصابة السنة. رابعا: مخالفة الوصال المنهي عنه، وهذا سيأتي الكلام فيه تفصيلا إن شاء الله، وهذا باب خاص بالوصال سيأتي الكلام فيه إن شاء الله. وهناك غير ذلك مما ذكره العلماء، فهذا كله مما يحرص عليه الصائم. وقول الإمام رحمه الله: من غير إيجاب، أي من غير إيجاب السحور، فالسحور مستحب وليس بواجب. والدليل: قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وصلوا ولم يذكر السحور. هذا مما يحصل فيه نقاش مع الإمام رحمه الله، لأنه استدل على عدم وجوب السحور بالوصال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واصل وبأن أصحابه واصلوا. فموطن الاستدلال المواصلة، حتى نعرف معناها إلى أن يأتي التفصيل إن شاء الله، المواصلة معناها أن تصل أكثر اليوم في الصيام، أن تصوم أياما متتالية من غير أن تأكل شيئا، هذا هو معنى الوصال. فالاستدلال بالوصال على عدم وجوب السحور معنى أنك تصوم أياما متتالية أنك لم تأكل شيئا، وبالتالي لم تتسحر. فهذا دليل على أن السحور ليس بواجب. لكن مناقشات في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال نهيا صريحا، وأخبر أن هذا الأمر من خصوصياته، وقال أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السهر، فجعل السهر نهاية للوصال وأمر بالطعام عند هذا. وهذا هو الحكم الصحيح في هذه المسألة كما سيأتي التفصيل إن شاء الله. فهذا الاستدلال من الإمام رحمه الله فيه نظر وبحث، بل الصواب أن الوصال منهي عنه، وأنه يجب على الإنسان أن يأكل شيئا قبل أن يصوم من اليوم التالي. طيب معنى هذا الكلام أن السحور واجب؟ نقول لا، بل نقل بعض العلماء الإجماع على استحبابه وعدم وجوده. طيب متى يصير السحور مستحبا مع قولنا بأنه لا يجوز أن تصل أياما من غير طعام؟ انتبه، نحن نقول لا يجوز حتى يأتي التفصيل إن شاء الله، لا يجوز أن تصل أكثر من يوم من غير طعام، لابد أن تأكل شيئا. طيب كيف يكون السحور مستحبا مع هذا؟ من أفطر استحب له أن يتسحر، لأنه أكل ولا ما أكل؟ أكل، هذا هو المقصود. فمن أفطر في أي وقت من الأوقات، عند المغرب، بعد المغرب بيسير، بعد المغرب بساعة، بساعتين، أي كان، طالما أنه أكل شيئا عند غروب الشمس أو بعده، عندئذ يصير السحور له مستحبا. وأما من لم يأكل شيئا ولم يشرب شيئا أبدا حتى جاء عليه وقت السحر، فعندئذ يجب في الراجح من أقوال العلماء أن يأكل شيئا أو يشرب شيئا، لأنه إن لم يأكل أو يشرب يقع في ماذا؟ يقع في الوصال الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. عرفنا الآن؟ فموطن استحباب السحور هو ماذا؟ إذا كان قد وقع قبله طعام أو إفطار. من أفطر قبل هذا في أي وقت من الأوقات فعندئذ يصير السحور له مستحبا. وأما من لم يأكل شيئا حتى جاء عليه وقت السحر فإنه يجب عليه أن يأكل أو يشرب حتى يتخلص من الوصال المنهي عنه. قال رحمه الله تعالى: باب إذا نوى بالنهار صوما. وقالت أم الدرداء: كان أبو الدرداء يقول عندكم طعام؟ فإن قلنا لا قال: فإني صائم يومي هذا. وفعله أبو طلحة وأبو مريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم. حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء أن من أكل فليتم أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل. هذه مسألة مهمة تتعلق بالنية، وهي جواز النية بالنهار. هل تجوز نية الصوم بالنهار؟ ذكرنا من قبل أن العلماء متفقون على أن الصيام لا بد فيه من نية، وعلى أن النية لا بد أن تكون في أي جزء من الليل. لكن الآن نتكلم في مسألة أخرى، وهي جواز الصوم في النهار. متى يكون هذا؟ هذا يكون في صوم النفل، في الصوم المستحب، ويكون أيضا في الصوم الواجب إذا كان هناك عذر يمنع من تبييت النية. يعني من وقع له عذر لم يبيت فيه النية، مثال رجل لم يعلم أن اليوم رمضان، ظهر الهلال مثلا وتبين أن اليوم هو أول أيام رمضان، ورجل لم يعرف هذا، ما عرف إلا في أثناء النهار، فعندئذ نقول له صم بقية اليوم إن كان إيه؟ إن كان لم يأكل، هذا مهم جدا، إن كان لم يأكل شيئا، إن كان لم يرتكب شيئا من المفطرات، نقول له أمسك بقية اليوم، أحدث النية الآن، يعني إنوي الصيام الآن وأكمل بقية اليوم ولا شيء عليك. مثال آخر، من نام قبل المغرب. يعني الآن اليوم مثلا يوم واحد نام الآن فغلبه النوم حتى فجر الغد، يعني طلع عليه الفجر من الغد وهو نائم كما هو، ماذا يفعل؟ نقول يصوم ولا لا يصوم؟ نقول صوم، أحدث النية الآن وإن كان في النهار وأكمل بقية اليوم ولا شيء عليك. واضح؟ فإن كان هناك عذر يحول دون تمييز النية فعندئذ لا بأس بإحداث نية من النهار، هذا في الصوم الإيش؟ الواجب. وأما في الصوم المستحب فهنا اختلاف بين العلماء، هل يجوز إحداث النية في النهار ولو من غير عذر؟ يعني واحد ما عنده عذر، ما عنده نوم ولا شيء من هذا أبدا، وبدا له أن يصوم في يوم من الأيام، أصبح يوم من الأيام في أي يوم، وأراد أن يصوم هذا اليوم لله ولم يكن قد ارتكب شيئا من المفطرات، هذا أيضا شرط لا بد منه، يعني من أكل أو شرب أو جامع يقول أصوم في بقية اليوم يصوم؟ لا يصوم، إنما الكلام على من؟ على الذي لم يأكل أو يشرب أو يجامع إلى آخره. وبدا له أن يصوم، هل يجوز له ذلك؟ أن نقول لا بد من تمييز النية خلافا بين العلماء. وجمهور أهل العلم من السلف والخلف، بل هذا هو المنقول عن الصحابة كما بلغهم أو كما دوب عليه الإمام رحمه الله، ذكر عن أبي الدرداء وعن غيره من الصحابة رضي الله عنهم، وهؤلاء لا يعلم لهم مخالف، فهذا هو المنقول عن الصحابة وهو مذهب الجمهور من التابعين وأتباع التابعين وأصحاب المذاهب. وأذكر أن بعض العلماء حكاه إجماعا، المذهب هذا هو أنه لا بأس بصيام النفل من النهار لإحداث النية في النهار في صيام النفل، وأن من بدا له أن يصوم يوما نافلة ولم يكن قد أفطر قبل هذا فإن له ذلك، وهذا المذهب هو الصحيح، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤيده. هذا الأثر الذي علقه الإمام رحمه الله عن أبي الدرداء قد ثبت مثله تماما عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فقال هل عندكم طعام؟ قالت لا، قال فإني إذا صائم. ظاهر الحديث بين تماما، لأن هناك من تأوله من العلماء قال كان قد بيت النية، وقوله فإني إذا صائم أي من الليل، لكن هذا تأويل بعيد لمن تأمل فيه، بل ظاهر الحديث يدل بوضوح على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ابتدأ الصيام من ذلك الحين. وقد ذكرت أن هذا هو قول طائفة من الصحابة لا يعلم له مخالف، وهذه حجة في مذهب الإمام أحمد وفي مذهب المحققين من العلماء، أن فعل غير واحد من الصحابة لا يعلم له مخالف في الباب أو في المسألة، وعد حجة شرعية يعمل بها إن شاء الله. فالصواب جواز هذا، أنه لا بأس بصيام النفل بنية من النهار. الإمام رحمه الله أسند في باب حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه بإسناد ثلاثي، هذا الإسناد الذي أمامك إسناد ثلاثي، هذا من ثلاثيات البخاري رحمه الله، وهو أعلى ما يقع له عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء أن من أكل فليتم أو فليصم ومن لم يأكل فلا يأكل. هذا مما يستدل به على وجوب صيام عاشوراء في أول الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكد في ذلك وعزم على الناس بإتمام بقية اليوم، وهذا في الحقيقة من شأن الواجبات ليس من شأن المستحبات، لا يقال في مستحب مثل هذا، فهذا دليل يصلح الاستدلال به إن شاء الله على أن عاشوراء كان واجبا في أول الأمر، وسيأتي مزيد الكلام على هذا أيضا. فموطن الاستدلال من الحديث أنه جاز الصيام في أثناء النهار، جاز الصيام بنية من النهار. عند من جعل عاشوراء مستحبا من الأول، لأن ذكرت لكم أنه في اختلاف بين العلماء، عاشوراء كان في الأول واجبا ولا مستحبا، فعند من يقول بالاستحباب فالحديث نص على جواز صيام النفل بنية من النهار، صحيح ولا لا؟ لأن عاشوراء عنده مستحب، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بصيام عاشوراء بنية من النهار في أثناء النهار، يبقى يجوز صيام النفل بنية من النهار ولا لا؟ هذا واضح تماما. طيب عند من جعل عاشوراء واجبا يكون هذا عندهم بطريق الأولى، لأنه لو جاز صيام الواجب بنية من النهار لعذر، لأن العذر هنا يعيش أن الناس ما كانت تعرف عاشوراء في صيام، النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا ينادي بصيام الناس في هذا اليوم، فقياس هذا في الواجب كما قال العلماء أن من كان جاهلا بثبوت الهلال مثلا وبلغهم في أثناء النهار أن الهلال قد ثبت فإنه يصوم بقية اليوم والمسلم، واضح؟ هذا بالنسبة للواجب، فالمستحب من باب أولى، هذا هو وجه الاستدلال عنده. وبكل حال صلح الاستدلال بهذا الحديث أو لم يصلح على جواز صيام النفل بنية من النهار، فعندنا الحديث الآخر حديث عائشة نص واضح تماما في هذه المسألة. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.